الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن وفي الحصة السابقة كنت وعدت بالجواب عن سؤال استشكله أو عن موضع استشكله أبو همام وهو أنه لم يفهم يعني ما معنى أو نص سؤاله قال لم يتضح للقسم الثاني الذي عنوان له بقلعها بعد نزوله من الكلام على دواء القلب من التعلق بالمحبة الهوائية من طريقين. نعم يعني أنه لم يستشكل أو استشكل لم يتضح له هذا القسم اللي هو اشتغال القلب. والمؤلف رحمه الله من عنده ربما الكتاب الذي عندي صفحة 530 أنه تكلم على دواء الداء وأن له طريقان أحدهما حسم مادة قبل حصولها والثاني قلعها بعد نزوله الذي لم يفهمه هو قلعها بعد نزوله وما علاقة ذلك بالتعلق بالمحبة الهوائية والحذر. إذن هو كأنه استشكل هذا. أولا تقدم أن دواء الداء حسم المادة وقلع الداء بعد نزوله. حسم المادة كأنه نقول حمية وقال وكلاهما يسير على من يسره الله والثاني هو دواء أي بعد نزول الداء قلعه. والمؤلف رحمه الله بالنسبة لقلعه هذا هو الذي ذكر له فصلا واهتم به وتوسع فيه واستطرد فيه. وأظن أنه ذكر كذلك في ضمن ذلك أن القلب عندما يشتغل بحب غير الله عز وجل سوف يكون ذلك هو عين الداء، لأنه إذا كان يعني بقدر ما امتلأ به القلب من المحبوب سوف يعذب به، وأنه إذا امتلأ بمحبة الله عز وجل فذلك هو دواؤه. إذن من أمراض القلوب أن يشغل القلب بمحبة غير الله تبارك وتعالى، وجاء في ذلك بما جاء به رحمه الله من الأشعار ومن الكلام ومن المأثور ومن الحكم، ومن ذلك قوله أنت القتيل بكل من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي ونحو وعلقت ليلى وهي ذات تمائمي ولم يبدل الأطراب من ثديها. ثم ذكر كذلك ما ذكر من أنواع ودرجات المحبة التي تنتهي إلى الخلة. إذن وهذا علاقة على كل حال ظاهرة أن القلب لا بد له من محبوب، لا بد أن يمتلئ بمحبوب، فإما أن يكون محبوبه هو الله عز وجل وهذا صراحة لا يمكن بأي حال أن يدخله الداء والمرض، لأن امتلأ قلبه بما هو نور القلوب وجلاء القلوب. وأما إذا ملأه بغير الله تبارك وتعالى فإنه طبعا ذلك هو عين الداء وعين المرض، أن يملأه بحب الدنيا أو حب عشق الصور كما سماه رحمه الله ونحو ذلك. ونواصل من حيث توقفنا. قال رحمه الله: فصل. ثم التتيم. إذن ثم هنا لإفادة أنه رحمه الله كان يذكر مراتب الحب، ذكر منها أولا العلاقة، ثم ذكر كذلك بعد العلاقة ماذا ذكر؟ أذكر الصبابة، الصبابة. ثم ذكر أيضا الشوق. نعم. ثم ذكر الغرام، ثم ذكر العشق، ثم ها هو في التتيم. التتيم إذن فهو مرتبة: العلاقة، الصبابة، الغرام. والغرام ذكر عنه ملاحظة، قال أنه لم يوجد في كلام القدامى من الشعراء، وإنما المتأخرون هم الذين تكلموا به هذه الكلمة الغرام. ثم العشق، وهذا لا يكون بالنسبة لله عز وجل بأي حال من الأحوال. ثم التتيم، وهو آخر مراتب، قال رحمه الله: ثم التتيم وهو آخر مراتب الحب، وهو تعبد المحب لمحبوبه. يقال تيمه، تيمه، تيمه الحب إذا عبده، ومنه تيم الله أي عبد الله. وحقيقة التعبد الذل والخضوع للمحبوب، ومنه قولهم: طريق معبد أي مذلل، قد ذللته الأقدام. فالعبد هو الذي ذلله الحب والخضوع لمحبوبه، ولهذا كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته هي العبودية، فلا منزلة له أشرف منها. وقد ذكر الله سبحانه أكرم الخلق عليه وأحبهم إليه، وهو رسوله صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، بالعبودية في أشرف مقاماته، وهو مقام الدعوة إليه، ومقام التحدي بالنبوة، ومقام الإسراء، وهذه كلها مقامات شريفة. فقال سبحانه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله. وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفي حديث الشفاعة، وفي حديث الشفاعة: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي حديث الشفاعة: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فنال مقام الشفاعة بكمال عبوديته وكمال مغفرة الله له، وكمال مغفرة الله له. إذن هذا مقام شريف، هذه العبودية الخاصة، عبودية الأنبياء والرسل عليهم السلام في أكمل معانيها، فهو مقام شريف للنبي صلى الله عليه وسلم، خير من أن يقول أحدهم سيدنا، يقصد بالسيادة هي أي السيادة؟ هي شرف ملكي، نعم، وشرف الرؤساء وشرف المعظمين. وأما الشرف الذي يليق بنا نحن عباد الله عز وجل مع الله، ومقام العبودية، مقام العبودية. والله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، التي هي أكمل أنواع المحبة، مع أكمل أنواع الخضوع والذل، وهذا هو حقيقة الإسلام وملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفه نفسه. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ولهذا كان أعظم الذنوب عند الله الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به. وأصل الشرك بالله الإشراك به في المحبة. هذا عندك؟ إشراك؟ نعم، هذا مطلوب. ذا اللي يصحح من عنده الإشراك، لأن سلوك الإشراك على كل حال خبر. وأصل الشرك بالله الإشراك به في المحبة، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولهذا كان ولهذا كان أعظم الذنوب عند الله الشرك، الشرك هو أعظم. أظن أفضل ما عندي هنا. اسم كان أعظم. صراحة من حيث الأصل يقال أن الأصل تقدم اسمه على خبره، ولكن حتى هو جيد هنا أن يخبر عن الشرك بأنه هو الذي أعظم. قال: وأصل الشرك بالله الإشراك به في المحبة، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر سبحانه أن من الناس من يشرك به فيتخذ من دونه ندا يحبه كحب الله، وأخبر أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم، وقيل بل المعنى أنهم أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله، فإنهم وإن أحبوا الله لكن لما أشركوا بينه وبين أنداده في المحبة ضعفت محبتهم لله. إذن هذا كلام يتعلق بتفسير الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قيل أن معنى الآية أنهم أشد حبا لله اللي هما المشركين، عفوا، أن المؤمنين أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم، والذين آمنوا أشد حبا لله. فإنهم وإن أحبوا المشركين وإن أحبوا الله لكن لما أشركوا بينه وبين أندادهم في المحبة ضعفت محبتهم لله، طبعا لأن الشيء إذا انقسم ضعف. إذن معليش عودة إلى الآية، الناس من يتخذ من دون الله أندادا. وهنا المؤلف رحمه الله كأنه يريد أن يعود إلى أصل الحب، على أن العبادة أصلا مبنية على كمال الحب مع كمال الذل، فما تجتمع فذلك هو العبودية. ومعنى هذا الكلام أن أي واحد منا إذا وجد نفسه يحب من يحب ومع ذلك يذل ويخضع له فهو إذن يعبده لا محالة. ممكن شخص يحب من يحب ويحبه حبا قويا استولى ربما له على قلبه من غير أن يكون هناك ذل له، فهذا لا يكون به عابدا، كمن يحب ربما ما يحب من يعني الأبناء والزوجات وكذا وكذا، ولكن غير خضوع وذل. وربما كذلك شخص يذل لشخص معين مقهور له ولكنه لا يحبه، فلا يكون إذن عابدا له. لكن إذا جمع له بين أنه يحبه ويذل له فهو إذن عابد له لا محالة. لكن في عبوديتنا لله عز وجل نحن نحب الله عز وجل بأقصى المحبة ونذل له أقصى أنواع الذل والخضوع. والآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، الشرك بالله عز وجل ذنب هو لا أعظمه، ولكن أصل هذا الذنب هو الحب. الحب معنى أن تحب من تحب طبعا مع الذل والخضوع، فتكون جعلته شريكا لله عز وجل في المحبة. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، هؤلاء الذين يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم. ربما كثير من المسلمين ليس عنده هذا الفهم، يقول لكم لا يحبونهم. نعم يحبونهم يقول أنهم لا يحبون الله، المشركين يحبون أندادهم ولا يحبون الله، هذا خطأ. فهم يحبون الله عز وجل ويحبون أندادهم، وهذا هو الذي سيسميه المؤلف رحمه الله الحب مع الله، وهذا هو الشرك. يحبونهم كحب الله. هذه الآية فسرت كحب الله أي كحبهم لله، هؤلاء المشركون يحبون الله عز وجل، أو يحبونهم كحب المؤمنين لله، على تفسيرين وكل تفسير له ما يترتب عليه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا من حب المشركين لأندادهم. فالمشركون يحبون الأنداد والمؤمنون يحبون الله عز وجل صرفا، فالمؤمنون يحبون الله عز وجل أعظم من محبة الأنداد لأندادهم، المشركين لأندادهم. هذا معنى الآية الذي هو مشهور، وهذا هو الذي ذكره أولا، ثم ذكر بعده وقيل أي هناك قول آخر في الآية أن المشركين يحبون الأنداد ويحبون كذلك الله، وأما المؤمنون فلا يحبون إلا الله. لذلك لما كان المشركون حبهم منقسم بين الله وبين أندادهم فضعف لأجل هذا الانقسام، وأما المؤمنون فلما كان صرفا لله عز وجل كان أشد وأقوى. لأن المشركون لأن المشركين عندما يكونون في حالة الضراء لا يدعون أندادهم كما ذكر الله تبارك وتعالى، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هؤلاء في بعض أحوالهم لا يدعون أندادهم، والمؤمنين يدعو الله عز وجل في السراء وفي الضراء. نعم، قال والموحدون لله لما خلصت محبتهم له كانت أشد من محبة أولئك، والعدل برب العالمين والتسوية بينه وبين الأنداد هو في هذه المحبة كما تقدم، يحبونهم كحب الله. هذا هو العدل، العدل بمعنى أنه قسمين متساويين. والتسوية، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ولما كان مراد الله من خلقه هو خلوص هذه المحبة له أنكر على من اتخذ من دونه وليا أو شفيعا غاية الإنكار، وجمع ذلك تارة وأفرد أحدهما من الآخر بالإنكار تارة، فقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون. وقال في الإفراد أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وقال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال في الإفراد أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وقال تعالى من ورائهم السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فإذا والى العبد ربه وحده أقام له الشفعاء وعقد له الموالاة بينه وبين عباده المؤمنين فصاروا أولياء في الله، بخلاف من اتخذ مخلوقا وليا من دون الله، فهذا لون وذاك لون، كما أن الشفاعة الشركية الباطلة لون والشفاعة الحق الثابتة التي إنما تنال بالتوحيد لون. وهذا موضع فرقان بين أهل التوحيد وأهل الإشراك، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال المؤلف رحمه الله هذا موضع فرقان، فرقان معناها يفرق به بين أهل التوحيد وأهل الشرك. ما هو هذا الموضع؟ هو الموالاة، الموالاة. نعم، بها يتبين مدى منزلة ومكانة التوحيد عند المؤمن، الموالاة وكذلك المعاداة، والتفصيل أمامكم سوف يأتي إن شاء الله. قال وهذا موضع فرقان، فرقان وزن فعلان من فرق، فرقان أي يفرق به يعرف به موضع الاختلاف بين الموحدين الذين تمكن التوحيد منهم وبين سائر المسلمين الذين ضعف توحيدهم فضعفت كذلك موالاتهم. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله: والمقصود أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله في المحبة، بخلاف المحبة لله فإنها من لوازم العبودية وموجباتها. كان الإشراك بالله عز وجل في المحبة، هذا مستحيل أن يكون العبد عبد لله عز وجل وأشرك معه غيره في المحبة، هذا لا يمكن أن يتأتى. إذا تكلم به شخص وقال بأنه موجود ربما لا يعرف ما معنى اجتماعه، لا يمكن أن يجتمع في قلب موحد أنه يوحد الله عز وجل ويحب مع الله غيره، هذا لا يمكن. قال أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله في المحبة، بخلاف المحبة لله، إنه كان المحبة مع الله والمحبة لله. المحبة لله هي التي تقدم قبل قليل، مولات أنا أحببت فلانا لله، أحببته لله ما معنى أحببته لأن فيه الصفات التي يحبها الله عز وجل، فتكون إذن هذه المحبة ليست منازعة لمحبة الله تبارك وتعالى، بل هي خادمة لها ومقوية لها وداخلة تحتها وفي معناها. أنت تحب الله وتحب ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال والأشياء العديدة، إذن فتكون إذن هذه المحبة فرع عن محبتك لله تبارك وتعالى. أنت تحب الله وتحبه الله يحب الله من الأشخاص مؤمنين أهل التوحيد أهل الاستقامة أهل السنة، تحبهم على رأس كل محبوب. ولماذا أحببتهم؟ لأن الله يحبه، إذن فتكون هذه المحبة ليست ندية. هذا معنى قوله رحمه الله أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله في المحبة. ما معنى إشراك بالله في المحبة؟ بمعنى أن تحب مع الله غيره، هذا لا يمكن أن تتأتى معه حقيقة العبودية في قلب عبد، بخلاف المحبة لله لا تتنافى مع حق العبودية، فإنها من لوازم العبودية وموجباتها. فإن محبة الرسول بل تقديمه في الحب على الأنفس والآباء والأبناء لا يتم الإيمان إلا بها، إذ محبته من محبة الله، وكذلك كل حب في الله ولله، وهكذا قال المؤلف رحمه الله: كل حب في الله ولله، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، طبعا الإيمان بالله وملائكته له، وجد بهن حلاوة الإيمان. وذكر فيها أن يحب المرأة لا يحب إله، أو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه لله إله. إذن هذه تعرفون أنها من مقوية الإيمان ومما يزيد الإيمان، ليس مما يناقضه ويهدمه، لا بالعكس. إذن هذه المحبة التي هي محبة لله وفي الله، هذه تقوي الإيمان ولا تنافي حق الإيمان. ثم قال رحمه الله: وفي لفظ في الصحيح: لا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه ثلاث خصام، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف أو أن يلقى في النار. وفي الحديث الذي في السنن: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي حديث آخر: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. يقول في حديث، وهذا الحديث ذكر في التحقيق أنه حسن: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه، إلا كان أفضلهما. إذن رجلان متحابان، أيهما أفضل؟ ذلك الذي أكثر أشد محبته لأخيه من الآخر. لا شك أنهما رجلان فيه واحد مما يحب، كل واحد مما يحب الآخر، لكن أشدهما محبة هو الأفضل منهما عند الله عز وجل. قال: فإن هذه المحبة من لوازم محبة الله تعالى وموجباتها، وكلما كانت أقوى كان أصلها كذلك. نعم. فصل. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وها هنا أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينها. وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها. إذا لتعرفوا هذا، المؤلف رحمه الله يقول: من أسباب ضلال الناس أنهم لا يفرقون بين هذه الأنواع من المحبة. ضلال علمي ويتبعه ضلال عملي. الإنسان الذي لا يميز فعنده فهم خاطئ، لا يميز بين هذه الأنواع المتشابهة، فهو من الفروق التي ينبغي الاعتناء بها على طالب العلم، أن يعتني بها حتى لا يخلط، لأن الخلط في المسائل العملية العلمية ينتج عنه ضلال كبير، من ممكن يكون تفسيق وحتى تكفير ونحو ذلك. قال: وها هنا أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق. إذن هو من المسائل العلمية الواجب على الإنسان المسلم، سيما طالب العلم، يجب التفريق بينها. وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها. أحدها محبة الله ولا تكفي وحدها في النجاة من عذابه، تبه، والفوز بثوابه، فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله. الآية دلت على ذلك سابقا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن في أحد معنييها: يحبون أندادهم كحبهم لله. إذن المشرك يحب الله عز وجل. نعم. وهذا إذا وجد عند شخص معين لا يكفي في أن يقال عنه أنه مسلم، بل قد يكون يهوديا يحب الله عز وجل، ونصرانيا يحب الله عز وجل، مشركا يحب الله تبارك وتعالى. إذن متى، ما هو الذي يميز المسلم من المشرك في هذا الباب، باب المحبة؟ قال: الثاني من الأربعة، محبة ما يحبه الله، وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر. المقصود تدخله في الإسلام بمعنى أنه يتميز بها عن المشركين، عن أهل عباد الصليب وعن اليهود وعن غيره. إذن محبة ما يحب الله، وهذه هي التي تدخل في الإسلام وتخرجه من الكفر. وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها، وأشدهم فيها. أشدهم فيها تقدم أن ما من متحابين يتحابان إلا كان أفضل من الله عز وجل، وأشدهم حبا لأخيه. الثالث الحب لله، وفيه الحب لله وفيه. قال: وهي من لوازم محبة ما يحب، ولا يستقيم محبة ما يحب إلا بالحب فيه وله. الحب لله وفيه، الحب لله وفيه أي في الله. وهي من لوازم محبة ما يحب، ولا يستقيم محبة ما يحب إلا بالحب فيه وله. إذن هذه قسم ثالث من أقسام محبة ما يحب الله، هذا قد يكون عند سائر المسلمين، إلا أن الشخص الناس على كل حال يتفاضلون هنا في الثالث: أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الاستقامة بهذا يتميزون عن سائر المسلمين. أنك تجده ربما يبغض من يبغض لأجل أنه على صفات يبغض الله عز وجل، ويحب كذلك من يحب كيفما كان إلا لأجل أن فيه الصفات التي يحبها الله تبارك وتعالى. الرابع: المحبة مع الله. المحبة مع الله، هذا مهم كذلك لأهل التوحيد أن يعرفوا القسم، ولكن على كل حال قد تقدم هذه ربما حوصلة للأقسام. هذه الحوصلة هنا إنما هي في الحقيقة ربما بعضها قد تبين مما سبق، مثل هذا مثلا الرابع تبين. المحبة مع الله، مع الله، وهي المحبة الشركية. وكل من أحب شيئا مع الله، لا لله ولا من أجله ولا فيه، فقد اتخذه ندا، فقد اتخذه ندا من دون الله، وهذه محبة المشركين، وهذه محبة المشركين. وبقي قسم خامس ليس مما نحن فيه، وهو المحبة الطبيعية. وبقي قسم آخر ليس مما نحن فيه، وهو المحبة الطبيعية. إذا المحبة مع الله واضحة، هي المحبة الشركية التي لا يمكن بأي حال لصاحبها أن يكون مسلما، وهي أن يحب من يحب حبا مع الله عز وجل. إذا قلنا أن موجبات المحبة لا بد أن نحصرها في الأقسام: إما أن تحب شخصا في الله ولله، أو أن تحب شخصا أو عملا أو كذا لأنه يحب الله، يحبه الله، وإما لا يكون شيء من هذا. فإذا تكون هذه محبة مع الله، محبة ندية، هذه هي من جنس، هي قسيم، قسيم هكذا نقول، قسيم لمحبة الله عز وجل من جنسها. تحب هذا محبة كأنك ربما تعتقد أنه هو الذي أنعم عليك، هو الذي له الفضل فيما أنت عليه من الحال، فتحبه لأجل هذا، وهذه في الحق لا يستحقها إلا الله عز وجل. وهي المحبة، قال المحبة مع الله، هذه المحبة الشركية. وكل من أحب، وهذه التي قال في المؤلف رحمه الله سابقا أنها هي أصل الشرك، أصل الشرك المحبة، محبة مع الله. وكل من أحب شيئا مع الله، لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله وهذه محبة المشركين وهذه محبة المشركين التي تقدم كذلك كلام فيها في قوله عز وجل الناس من يتخذ من دون. قال وبقي رحمه الله قال وبقي قسم خامس قسم خامس لماذا لم يذكره مع الأربعة؟ إنه قال وها من أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينها. لماذا لم يذكره على أن وقال وها من خمسة أقسام؟ نعم قال وبقي قسم الخامس ليس مما نحن فيه لذلك لا يستحق أن يدرج مع الأربعة وهو المحبة الطبيعية المحبة الطبيعية أو نقول الطبعية. ما هي هذه المحبة الطبيعية؟ وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه كمحبة العطشان للماء والجائع للطعام ومحبة النوم والزوجة والولد فتلك لا تذم إلا إذا أنهت عن ذكر الله وشغلت عن محبته. إذن ما عندها وجه مذموم. الإنسان يحب ما يحب مما يلائم طبعه يحب أشياء كثيرة يشترك الناس كلهم تقريبا في حبه يحب ألوان من الطعام وألوان من اللباس وألوان من الأكل والشرب ويحب كذلك من له صلة به وقرابة ونحو ذلك. هذه المحبة قسم وحده لكن فقط قد يتكلم عليه من جهة أنه ربما يكون له يعني تأثير بحيث ربما يشغل أو يلهي عن ما يجلب محبة الله عز وجل. يتكلم عليه في هذه النقطة بالضبط فقط لا عن أصل هذا الحب ولا عن كونه مثلا يعني يتنافى مع المحبة أنواع المحب السابقة. لا قال إلا إذا ألهت بمعنى شغلت ألهاكم التكاثر يا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم لا تلهيهم تجارة. قال إلا إذا ألهت عن ذكر الله وشغلت عن محبته كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وقال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن المؤلف كذلك ينتقل إلى مرتبة أخرى من مراتب المحبة وهي أكثر من التتيم. قال رحمه الله فصل ثم الخلة وهي تتضمن كمال المحبة ونهايتها بحيث لا يبقى في قلب المحب سعة لغير محبوبه وهي منصب لا يقبل المشاركة بوجه ما وهذا المنصب خلص للخليلين صلوات الله وسلامه عليهما إبراهيم ومحمد كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا اتخذ إبراهيم خليل الله. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت هنا لو بمعنى النفي ما اتخذته لولا تقال إلا ويكون جوابها منفيا لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا معناها لو كنت ولكن لم تخذ بمعنى أنه لو أراد أن يتخذ اتخذ أبا بكر إذن لم يتخذ لا أبا بكر ولا غيره ولكن صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم خليل الله والخلة لا تحتمل الشراكة بأي حال وفي حديث آخر إني أبرأ إلى كل خليل من خلته إني أبرأ إلى كل خليل من خلته ولما سأل إبراهيم عليه السلام الولد قد يقول هنا قائل أليس أبا هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي هكذا جاء الحديث أوصاني خليلي بثلاث أن أوتر قبل أنام وأن أركع ركعتين من الضحى وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر هكذا قال أوصاني خليلي فماذا بماذا يجاب إذن الجواب أن يقال هذا أبو هريرة يقول والذي هنا النبي صلى الله عليه وسلم فاه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال خليلي فلان أو فلان فلان وأما كون أحد الناس مثلا يقول خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لم ينفيه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفيه النبي صلى الله عليه وسلم أبدا هذا هو الفرق العام إذن الخلة كانت من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم والمنفي هو ما كان من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ليس للنبي صلى الله عليه وسلم خليل اتخذه هو صلى الله عليه وسلم خليلا ولما سأل إبراهيم عليه السلام الولد فأعطيه وتعلق حبه بقلبه فأخذ منه شعبة غار الحبيب على خليله غار الحبيب اللي هو الله تبارك وتعالى غار الحبيب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره فأمره بذبحه أمره اللي هو الله عز وجل أمر إبراهيم بذبح هذا الذي قد اتخذ له من القلب شعبة والخلة لا تحتمل أن يكون في القلب غير المحبوب غير الخليل وكان الأمر في المنام ليكون تنفيذ المأمور به أعظم ابتلاء وامتحانا ولم يكن المقصود ذبح الولد ولكن المقصود ذبحه من قلبه ليخلص القلب للرب هذا كلام لعله كذلك فيه ما فيه من الوضوح ولكن مع ذلك نوضحه نعم أزيده توضيحا يعني الخلة التي نتكلم عليها هنا هو أن ينفرد في القلب محبوب واحد ممكن الإنسان يحب هذا ويحب هذا ويحب هذا وتتعدد محبوباته بل حتى الحب يضعف إذا كان جنس واحد موزع على عدة أشياء حتى هو يضعف أما الخلة فلا تحتمل بأي حال من أحوال الشراكة إبراهيم عليه السلام الذي هو أحد الخليلين تمكن من قلبه حب إسماعيل الذبيح ابنه بعدما سأله فكأنه أخذ شعبة من قلبه فإذن الخلة لا تحتمل هذا أمره الله عز وجل بأن يذبحه ومعنى يذبحه بمعنى يذبح هذا الموضع الذي تمكن من قلبه هذا الحب الذي ذهب منه قسط إلى الابن وكان ذلك في المنام ليكون ابتلاء به أعظم نعم، قال ولم يكن المقصود ذبح الولد ولكن المقصود ذبحه من قلبه ليخلص القلب للرب. فلما بادر الخليل إلى الامتثال وقدم محبة ربه على محبة ولده حصل المقصود، فرفع الذبح وفودي بذبح عظيم، وفدي بذبح عظيم. فإن الرب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسا، خذوا هذا على أنه قاعدة، فإن الرب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسا، بمعنى ليس أبطله بالكل، بل لا بد أن يبقى بعضه أو بدله، كما أبقى شريعة الفداء وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة، وأبقاها بمعنى أنها نزلت عن الوجوب إلى أن تبقى أمرا استحبابيا أو من أراد أن يتطوع به، وكما أبقى الخمس صلوات بعد رفع الخمسين لم يذهب أصلا، وأبقى ثوابها وقال لا يبدل القول لدي، وهي خمس في الفعل وهي خمسون في الأجر. وأما ما يظنه بعض فصل، وأما ما يظنه بعض الغالطين أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمدا حبيب الله، فمن جهله، فإن المحبة عامة والخلة خاصة، والخلة نهاية المحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذ خليلا ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بمحبته لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب وغيرهم. إذن فالخليل واحد، بينما المحبوب يتعدد. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب المقسطين، وخلته خاصة بالخليلين. والشاب التائب حبيب الله، وإنما هذا من قلة العلم والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعل هذا الموضع أنسب للتوقف عنده، لنستأنف الكلام في الكتاب ونواصله في حصة الغد إن شاء الله تعالى. اليوم 24 ذي الحجة، إذن وحيث لا سؤال فإننا قلت نلقى إلى حصة الغد إن شاء الله في هذا الموعد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم. إذن وفي الحصة السابقة كنت وعدت بالجواب عن سؤال استشكله أو عن موضع استشكله أبو همام، وهو أنه لم يفهم يعني ما معنى أو نص سؤاله، قال لم يتضح للقسم الثاني الذي عنوان له بقلعها بعد نزوله من الكلام على دواء القلب من التعلق بالمحبة الهوائية من طريقين. نعم، يعني أنه لم يستشكل أو استشكل لم يتضح له هذا القسم اللي هو اشتغال القلب. والمؤلف رحمه الله من عنده ربما الكتاب الذي عندي صفحة 530 أنه تكلم على دواء الداء، وأن له طريقان، أحدهما حسم مادته قبل حصولها، والثاني قلعها بعد نزوله. قلعها بعد نزوله، الذي لم يفهمه هو قلعها بعد نزولها. وما علاقة ذلك بالتعلق بالمحبة الهوائية والحذل؟ إذن هو كأنه استشكل هذا. أولا تقدم أن دواء الداء حسم المادة وقلع الداء بعد نزوله. حسم المادة كأنه نقول حمية. وقال وكلاهما يسير على من يسره الله، والثاني هو دواء، أي بعد نزول الداء قلعه. والمؤلف رحمه الله بالنسبة لقلعه هذا هو الذي ذكر له فصلا واهتم به وتوسع فيه واستطرد فيه. وأظن أنه ذكر كذلك في ضمن ذلك أن القلب عندما يشتغل بحب غير الله عز وجل سوف يكون ذلك هو عين الداء، لأنه إذا كان يعني بقدر ما امتلأ به القلب من المحبوب سوف يعذب به، وأنه إذا امتلأ بمحبة الله عز وجل فذلك هو دواءه. إذن من أمراض القلوب أن يشغل القلب بمحبة غير الله تبارك وتعالى، وجاء في ذلك بما جاء به رحمه الله من الأشعار ومن الكلام ومن المأثور ومن الحكم، ومن ذلك قوله أنت القتيل بكل من أحببته فاختر لنفسك في الهوى، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي، ونحو وعلقت ليلى وهي ذاك تمائمي ولم يبدل الأطراب من ثديها، ثم ذكر كذلك ما ذكر من أنواع ودرجات المحبة التي تنتهي إلى الخلة. إذن وهذا علاقته على كل حال ظاهرة أن القلب لا بد له من محبوب، لا بد أن يمتلئ بمحبوب، فإما أن يكون محبوبه هو الله عز وجل، وهذا صراحة لا يمكن بأي حال أن يدخله الداء والمرض، لأن امتلأ قلبه بما هو نور القلوب وجلاء القلوب. وأما إذا ملأه بغير الله تبارك وتعالى فإنه طبعا ذلك هو عين الداء وعين المرض، أن يملأه بحب الدنيا أو حب عشق الصور كما سماه رحمه الله ونحو ذلك. ونواصل من حيث توقفنا. قال رحمه الله فصل: ثم التتيم. إذن ثم هنا لإفادة أنه رحمه الله كان يذكر مراتب الحب، ذكر منها أول العلاقة، ثم ذكر كذلك بعد العلاقة ماذا ذكر؟ أذكر الصبابة. ثم ذكر أيضا الشوق نعم، ثم ذكر الغرام، ثم ذكر العشق، ثم ها هو في التتيم. التتيم إذن فهو مرتبة: العلاقة، الصبابة، الغرام. والغرام ذكر عنه ملاحظة، قال أنه لم يوجد في كلام القدامى من الشعراء، وإنما المتأخرون هم الذين تكلموا به هذه الكلمة الغرام. ثم العشق، وهذا لا يكون بالنسبة لله عز وجل بأي حال من الأحوال. ثم التتيم، وهو آخر مراتب، قال رحمه الله: ثم التتيم وهو آخر مراتب الحب، وهو تعبد المحب لمحبوبه. يقال تيمه، تيمه، تيمه الحب إذا عبده، ومنه تيم الله أي عبد الله. وحقيقة التعبد الذل والخضوع للمحبوب، ومنه قولهم: طريق معبد أي مذلل، قد ذللته الأقدام. فالعبد هو الذي ذلله الحب والخضوع لمحبوبه، ولهذا كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته هي العبودية، فلا منزلة له أشرف منها. وقد ذكر الله سبحانه أكرم الخلق عليه وأحبهم إليه، وهو رسوله صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، بالعبودية في أشرف مقاماته، وهو مقام الدعوة إليه، ومقام التحدي بالنبوة، ومقام الإسراء، وهذه كلها مقامات شريفة. فقال سبحانه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله. وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفي حديث الشفاعة، وفي حديث الشفاعة: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي حديث الشفاعة: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فنال مقام الشفاعة بكمال عبوديته وكمال مغفرة الله له، وكمال مغفرة الله له. إذن هذا مقام شريف، هذه العبودية الخاصة، عبودية الأنبياء والرسل عليهم السلام في أكمل معانيها، فهو مقام شريف للنبي صلى الله عليه وسلم، خير من أن يقول أحدهم سيدنا. يقصد بالسيادة هي أي السيادة؟ هي شرف ملكي، نعم، وشرف الرؤساء، وشرف المعظمين. وأما الشرف الذي يليق بنا نحن عباد الله عز وجل مع الله، ومقام العبود، مقام العبودية. والله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، التي هي أكمل أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع والذل. وهذا هو حقيقة الإسلام وملة إبراهيم، التي من رغب عنها فقد سفه نفسه. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. ولهذا كان أعظم الذنوب عند الله الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به. وأصل الشرك بالله الإشراك به في المحبة. هل عندك إشراك؟ نعم، هذا مطلوب. هذا اللي يصحح من عنده الإشراك، لأن سلوك الإشراك على كل حال خبر. وأصل الشرك بالله الإشراك به في المحبة، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، ولهذا كان أعظم الذنوب عند الله الشرك، الشرك هو أعظم. أظن الأفضل ما عندي هنا. اسم كان أعظم. صراحة من حيث الأصل يقال أن الأصل تقدم اسمه على خبره، ولكن حتى هو جيد هنا أن يخبر عن الشرك بأنه هو الذي أعظم. قال وأصل الشرك بالله الإشراك به في المحبة، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر سبحانه أن من الناس من يشرك به فيتخذ من دونه ندا يحبه كحب الله، وأخبر أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم، وقيل بل المعنى أنهم أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله، فإنهم وإن أحبوا الله لكن لما أشركوا بينه وبين أنداده في المحبة ضعفت محبتهم لله. إذن هذا كلام يتعلق بتفسير آية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قيل أن معنى الآية أنهم أشد حبا لله اللي هما المشركين، عفوا أن المؤمنين أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم، والذين آمنوا أشد حبا لله. فإنهم وإن أحبوا المشركين وإن أحبوا الله لكن لما أشركوا بينه وبين أندادهم في المحبة ضعفت محبتهم لله، طبعا لأن الشيء إذا انقسم ضعف. إذن معليش عودة إلى الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وهنا المؤلف رحمه الله كأنه يريد أن يعود إلى أصل الحب، على أن العبادة أصلا مبنية على كمال الحب مع كمال الذل، فما تجتمع فذلك هو العبودية. ومعنى هذا الكلام أن أي واحد منا إذا وجد نفسه يحب من يحب ومع ذلك يذل ويخضع له فهو إذن يعبده لا محالة. ممكن شخص يحب من يحب ويحبه حبا قويا استولى ربما له على قلبه من غير أن يكون هناك ذل له، فهذا لا يكون به عابدا. كمن يحب ربما ما يحب من يعني الأبناء والزوجات وكذا وكذا، ولكن غير خضوع وذل. وربما كذلك شخص يذل لشخص معين مقهور له ولكنه لا يحبه، فلا يكون إذن عابدا له. لكن إذا جمع له بين أنه يحبه ويذل له فهو إذن عابد له لا بحد. لكن في عبوديتنا لله عز وجل نحن نحب الله عز وجل بأقصى المحبة ونذل له أقصى أنواع الذل والخضوع. والآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، الشرك بالله عز وجل ذنب هو لا أعظمه، ولكن أصل هذا الذنب هو الحب. الحب معنى أن تحب من تحب، طبعا مع الذل والخضوع، فتكون جعلته شريكا لله عز وجل في المحبة. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، هؤلاء الذين يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم. ربما كثير من المسلمين ليس عنده هذا الفهم، يقول لكم لا يحبونهم. نعم يحبونهم، يقول أنهم لا يحبون الله، المشركين يحبون أندادهم ولا يحبون الله، هذا خطأ. فهم يحبون الله عز وجل ويحبون أندادهم، وهذا هو الذي سيسميه المؤلف رحمه الله الحب مع الله، مع الله، وهذا هو الشرك. يحبونهم كحب الله، كحب الله. هذه الآية فسرت كحب الله أي كحبهم لله. هؤلاء المشركون يحبون الله عز وجل، أو يحبونهم كحب المؤمنين لله، على تفسيرين، وكل تفسير له ما يترتب عليه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا من حب المشركين لأندادهم. فالمشركون يحبون الأنداد والمؤمنون يحبون الله عز وجل صرفا. فالمؤمنون يحبون الله عز وجل أعظم من محبة الأنداد لأندادهم، المشركين لأندادهم. هذا معنى الآية الذي هو مشهور، وهذا هو الذي ذكره أولا، ثم ذكر بعده وقيل. وقيل أي هناك قول آخر في الآية أن المشركين يحبون الأنداد ويحبون كذلك الله، وأما المؤمنون فلا يحبون إلا الله. لذلك لما كان المشركون حبهم منقسم ضعفا، منقسم بين الله وبين أندادهم، فضعف لأجل هذا الانقسام. وأما المؤمنون فلما كان صرفا لله عز وجل كان أشد وأقوى، كان أشد وأقوى. لأن المشركون، لأن المشركين عندما يكونون في حالة الضراء لا يدعون أندادهم كما ذكر الله تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذن هؤلاء في بعض أحوالهم لا يدعون أندادهم، والمؤمنين يدعو الله عز وجل في السراء وفي الضراء. نعم. قال: والموحدون لله لما خلصت محبتهم له كانت أشد من محبة أولئك، والعدل برب العالمين والتسوية بينه وبين الأنداد هو في هذه المحبة كما تقدم. يحبونهم كحب الله. هذا هو العدل. العدل بمعنى أنه قسمين متساويين. والتسوية تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ولما كان مراد الله من خلقه هو خلوص هذه المحبة له أنكر على من اتخذ من دونه وليا أو شفيعا غاية الإنكار، وجمع ذلك تارة وأفرد أحدهما من الآخر بالإنكار تارة، فقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون. وقال في الإفراد: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال في الإفراد: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وقال تعالى: من ورائهم السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فإذا والى العبد ربه وحده أقام له الشفعاء وعقد له الموالاة بينه وبين عباده المؤمنين فصاروا أولياء في الله، بخلاف من اتخذ مخلوقا وليا من دون الله، فهذا لون وذاك لون. كما أن الشفاعة الشركية الباطلة لون، والشفاعة الحق الثابتة التي إنما تنال بالتوحيد لون. وهذا موضع فرقان بين أهل التوحيد وأهل الإشراك، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال المؤلف رحمه الله: هذا موضع فرقان. فرقان معناها يفرق به بين أهل التوحيد وأهل الشرك. ما هو هذا الموضع؟ هو الموالاة. الموالاة، نعم، بها يتبين مدى منزلة ومكانة التوحيد عند المؤمن. الموالاة وكذلك المعادات، والتفصيل أمامكم سوف يأتي إن شاء الله. قال: وهذا موضع فرقان. فرقان وزن فعلان من فرق. فرقان أي يفرق به، يعرف به موضع الاختلاف بين الموحدين الذين تمكن التوحيد منهم وبين سائر المسلمين الذين ضعف توحيدهم فضعفت كذلك موالاتهم. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله: والمقصود أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله في المحبة، بخلاف المحبة لله فإنها من لوازم العبودية وموجباتها. كان الإشراك بالله عز وجل في المحبة، هذا مستحيل أن يكون العبد عبد لله عز وجل وأشرك معه غيره في المحبة، هذا لا يمكن أن يتأتى. إذا تكلم به شخص وقال بأنه موجود ربما لا يعرف ما معنى اجتماعه، لا يمكن أن يجتمع في قلب موحد أنه يوحد الله عز وجل ويحب مع الله غيره، هذا لا يمكن. قال أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله في المحبة بخلاف المحبة لله، إنه كان المحبة مع الله والمحبة لله. المحبة لله هي التي تقدم قبل قليل، مولاة، أنا أحببت فلانا لله، أحببته لله، ما معناه؟ معنى أحببته لأن فيه الصفات التي يحبها الله عز وجل، فتكون إذن هذه المحبة ليست منازعة لمحبة الله تبارك وتعالى، بل هي خادمة لها ومقوية لها وداخلة تحتها وفي معناها. أنت تحب الله وتحب ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال والأشياء العديدة، إذن فتكون إذن هذه المحبة فرع، فرع محبتك لله تبارك وتعالى. أنت تحب الله وتحبه الله يحب الله من الأشخاص مؤمنين أهل التوحيد أهل الاستقامة أهل السنة، تحبهم على رأس كل محبوب. ولماذا أحببتهم؟ لأن الله يحبه. إذن فتكون هذه المحبة ليست ندية. هذا معنى قوله رحمه الله أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله في المحبة. ما معنى إشراك بالله في المحبة؟ بمعنى أن تحب مع الله غيره، هذا لا يمكن أن تتأتى معه حقيقة العبودية في قلب عبد، بخلاف المحبة لله لا تتنافى مع حق العبودية، فإنها من لوازم العبودية وموجباتها. فإن محبة الرسول بل تقديمه في الحب على الأنفس والآباء والأبناء لا يتم، الإيمان إلا بها، إذ محبته من محبة الله، وكذلك كل حب في الله ولله. وهكذا قال المؤلف رحمه الله: كل حب في الله ولله، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، طبعا الإيمان بالله وملائكته له، وجد بهن حلاوة الإيمان. وذكر فيها أن يحب المرأة لا يحب إله، أو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه لله. إذن هذه تعرفون أنها من مقوية الإيمان ومما يزيد الإيمان، ليس مما يناقضه ويهدمه، لا بالعكس. إذن هذه المحبة التي هي محبة لله وفي الله، هذه تقوي الإيمان ولا تنافي حق الإيمان. ثم قال رحمه الله: وفي لفظ في الصحيح: لا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه ثلاث خصام، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف أو أن يلقى في النار. وفي الحديث الذي في السنن: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي حديث آخر: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا صاحبه. قل في حديث، وهذا الحديث ذكر في التحقيق أنه حسن: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه إلا كان أفضلهما. إذن رجلان متحابان أيهما أفضل؟ ذلك الذي أكثر أشد محبته لأخيه من الآخر. لا شك أنهما رجلان فيه واحد منهما يحب كل واحد منهما يحب الآخر، لكن أشدهما محبة هو الأفضل منهما عند الله عز وجل. قال فإن هذه المحبة من لوازم محبة الله تعالى وموجباتها، وكلما كانت أقوى كان أصلها كذلك. نعم. فصل، قال المؤلف رحمه الله فصل، وها هنا أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينها. وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها. إذا لتعرفوا هذا، المؤلف رحمه الله يقول من أسباب ضلال الناس أنهم لا يفرقون بين هذه الأنواع من المحبة، ضلال علمي ويتبعه ضلال عملي. الإنسان الذي لا يميز فعنده فهم خاطئ، لا يميز بين هذه الأنواع المتشابهة، فهو من الفروق التي ينبغي الاعتناء بها على طالب العلم أن يعتني بها حتى لا يخلط، لأن الخلط في المسائل العملية العلمية ينتج عنه ضلال كبير من ممكن يكون تفسيق وحتى تكفير ونحو ذلك. قال وها هنا أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق. إذن هو من المسائل العلمية الواجب على الإنسان المسلم سيما طالب العلم، يجب التفريق بينها. وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها. أحدها محبة الله ولا تكفي وحدها في النجاة من عذابه تبهوا والفوز بثوابه، فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله. الآية دلت على ذلك سابقا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن في أحد معنييها يحبون أندادهم كحبهم لله. إذن المشرك يحب الله عز وجل. نعم. وهذا إذا وجد عند شخص معين لا يكفي في أن يقال عنه أنه مسلم، بل قد يكون يهوديا يحب الله عز وجل، ونصرانيا يحب الله عز وجل، مشركا يحب الله تبارك وتعالى. إذن متى، ما هو الذي يميز المسلم من المشرك في هذا الباب، باب المحبة؟ قال الثاني، أي الثاني من الأربعة، محبة ما يحبه الله. وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر. المقصود تدخله في الإسلام بمعنى أنه يتميز بها عن المشركين، عن عباد الصليب وعن اليهود وعن غيره. إذن محبة ما يحب الله، وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر. وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها. أشدهم فيها تقدم، إنما من متحابين يتحابان إلا كان أفضل من الله عز وجل، وأشدهم حبا لأخيه. الثالث الحب لله، وفيه الحب لله وفيه قال وهي من لوازم محبة ما يحب ولا يستقيم محبة ما يحب إلا بالحب فيه وله، الحب لله وفيه، الحب لله وفيه أي في الله. وهي من لوازم محبة ما يحب ولا يستقيم محبة ما يحب إلا بالحب فيه وله. إذن هذه قسم ثالث من أقسام محبة ما يحب الله، هذا قد يكون عند سائر المسلمين، إلا أن الشخص الناس على كل حال يتفاضلون هنا في الثالث، أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الاستقامة بهذا يتميزون عن سائر المسلمين، أنك تجده ربما يبغض من يبغض لأجل أنه على صفات يبغض الله عز وجل، ويحب كذلك من يحب كيفما كان إلا لأجل أن فيه الصفات التي يحبها الله تبارك وتعالى. الرابع، المحبة مع الله، المحبة مع الله، هذا مهم كذلك لأهل التوحيد أن يعرفوا القسم، ولكان على كل حال قد تقدم هذه ربما حوصلة للأقسام، هذه الحوصلة هنا إنما هي في الحقيقة ربما بعضها قد تبين مما سبق، مثل هذا مثلا الرابع تبين، المحبة مع الله، مع الله وهي المحبة الشركية، وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا، فقد اتخذه ندا من دون الله، وهذه محبة المشركين، وهذه محبة المشركين. وبقي قسم خامس ليس مما نحن فيه، وهو المحبة الطبيعية، وبقي قسم آخر ليس مما نحن فيه وهو المحبة الطبيعية. إذا المحبة مع الله واضحة، هي المحبة الشركية التي لا يمكن بأي حال لصاحبها أن يكون مسلما، وهي أن يحب من يحب حبا مع الله عز وجل. إذا قلنا أن موجبات المحبة لا بد أن نحصرها في الأقسام، إما أن تحب شخصا في الله ولله، أو أن تحب شخصا أو عملا أو كذا لأنه يحب الله، يحبه الله، وإما لا يكون شيء من هذا، فإذا تكون هذه محبة مع الله، محبة ندية، هذه هي من جنس، هي قسيم، قسيم هكذا نقول، قسيم لمحبة الله عز وجل، من جنسها تحب هذا محبة كأنك ربما تعتقد أنه هو الذي أنعم عليك، هو الذي له الفضل فيما أنت عليه من الحال فتحبه لأجل هذا، وهذه في الحقيقة لا يستحقها إلا الله عز وجل. وهي المحبة، قال المحبة مع الله، هذه المحبة الشركية، وكل من أحب، وهذه التي قال في المؤلف رحمه الله سابقا أنها هي أصل الشرك، أصل الشرك المحبة، محبة مع الله، وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله، وهذه محبة المشركين، وهذه محبة المشركين التي تقدم كذلك كلام فيها في قوله عز وجل من الناس من يتخذ، قال وبقي رحمه الله، قال وبقي قسم خامس، قسم خامس، لماذا لم يذكره مع الأربعة؟ إنه قال وهنا أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينها، لماذا لم يذكره على أن وقال وهنا خمسة أقسام؟ نعم، قال وبقي قسم الخامس ليس مما نحن فيه، لذلك لا يستحق أن يدرج مع الأربعة، وهو المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية أو نقول الطبعية. ما هي هذه المحبة الطبيعية؟ وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه، كمحبة العطشان للماء والجائع للطعام، ومحبة النوم والزوجة والولد، فتلك لا تذم إلا إذا أنهت عن ذكر الله وشغلت عن محبته. إذن ما عندها وجه مذموم. الإنسان يحب ما يحب مما يلائم طبعه، يحب أشياء كثيرة، يشترك الناس كلهم تقريبا في حبه، يحب ألوان من الطعام وألوان من اللباس وألوان من الأكل والشرب، ويحب كذلك من له صلة به وقرابة ونحو ذلك. هذه المحبة قسم وحده، لكن فقط قد يتكلم عليه من جهة أنه ربما يكون له يعني تأثير، بحيث ربما يشغل أو يلهي عن ما يجلب محبة الله عز وجل. يتكلم عليه في هذه النقطة بالضبط فقط، لا عن أصل هذا الحب، ولا عن كونه مثلا يعني يتنافى مع المحبة أنواع المحبة السابقة، لا. قال إلا إذا ألهت بمعنى شغلت، ألهاكم التكاثر. يا الذين آمنوا لا تلهيهم تجارة. قال إلا إذا ألهت عن ذكر الله وشغلت عن محبته، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن المؤلف كذلك ينتقل إلى مرتبة أخرى من مراتب المحبة، وهي أكثر من التتيم. قال رحمه الله فصل: ثم الخلة وهي تتضمن كمال المحبة ونهايتها، بحيث لا يبقى في قلب المحب سعة لغير محبوبه، وهي منصب لا يقبل المشاركة بوجه ما، وهذا المنصب خلص للخليلين صلوات الله وسلامه عليهما، إبراهيم ومحمد، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذ خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليل الله. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت، هنا لو بمعنى النفي، بمعنى ما اتخذت، لو لا تقال إلا ويكون جوابها منفيا، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لاتخذت أبا بكر خليلا، معنى لو كنت ولكن لم اتخذ، بمعنى أنه لو أراد أن يتخذ اتخذ أبا بكر، إذا لم يتخذ لا أبا بكر ولا غيره، ولكن صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم خليل الله. والخلة لا تحتمل الشراكة بأي حال. وفي حديث آخر إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. ولما سأل إبراهيم عليه السلام الولد، قد يقول هنا قائل أليس أبا هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي، هكذا جاء الحديث، أوصاني خليلي بثلاث: أن أوتر قبل أنام، وأن أركع ركعتين من الضحى، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. هكذا قال أوصاني خليلي. فماذا بماذا يجاب إذن؟ الجواب أن يقال هذا أبو هريرة يقول، والذي هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال خليلي فلان أو فلان وفلان. وأما كون أحد الناس مثلا يقول خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لم ينفيه النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينفيه النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. هذا هو الفرق العام. إذن الخلة كانت من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمنفي هو ما كان من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ليس للنبي صلى الله عليه وسلم خليل اتخذه هو صلى الله عليه وسلم خليلا. ولما سأل إبراهيم عليه السلام الولد فأعطيه وتعلق حبه بقلبه فأخذ منه شعبة، غار الحبيب على خليله، غار الحبيب اللي هو الله تبارك وتعالى، غار الحبيب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره، فأمره بذبحه. أمره اللي هو الله عز وجل، أمر إبراهيم بذبح هذا الذي قد اتخذ له من القلب شعبة. والخلة لا تحتمل أن يكون في القلب غير المحبوب، غير الخليل. وكان الأمر في المنام ليكون تنفيذ المأمور به أعظم ابتلاء وامتحانا، ولم يكن المقصود ذبح الولد، ولكن المقصود ذبحه من قلبه ليخلص القلب للرب. هذا كلام لعله كذلك فيه ما فيه من الوضوح، ولكن مع ذلك نوضحه، نعم أزيده توضيحا. يعني الخلة التي نتكلم عليها هنا هو أن ينفرد في القلب محبوب واحد. ممكن الإنسان يحب هذا ويحب هذا ويحب هذا وتتعدد محبوباته، بل حتى الحب يضعف إذا كان جنس واحد موزع على عدة أشياء، حتى هو يضعف. أما الخلة فلا تحتمل بأي حال الأحوال الشراكة. إبراهيم عليه السلام الذي هو أحد الخليلين تمكن من قلبه حب إسماعيل الذبيح ابنه بعدما سأله، فكأنه أخذ شعبة من قلبه. فإذن الخلة لا تحتمل هذا، أمره الله عز وجل بأن يذبحه، ومعنى يذبحه بمعنى يذبح هذا الموضع الذي تمكن من قلبه، هذا الحب الذي ذهب منه قسط إلى الابن، وكان ذلك في المنام ليكون الابتلاء به أعظم. نعم قال ولم يكن المقصود ذبح الولد، ولكن المقصود ذبحه من قلبه ليخلص القلب للرب. فلما بادر الخليل إلى الامتثال وقدم محبة ربه على محبة ولده حصل المقصود، فرفع الذبح وفودي بذبح عظيم، وفودي بذبح عظيم. فإن الرب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسا، خذوا هذا على أنه قاعدة، فإن الرب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسا، بمعنى ليس أبطله بالكل، بل لا بد أن يبقى بعضه أو بدله، كما أبقى شريعة الفداء وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة وأبقاها بمعنى أنها نزلت عن الوجوب إلى أن تبقى أمرا استحبابيا أو من أراد أن يتطوع به، وكما أبقى الخمس صلوات بعد رفع الخمسين لم يذهب أصلا وأبقى ثوابها وقال لا يبدل القول لدي، وهي خمس في الفعل وهي خمسون في الأجر. وأما ما يظنه بعض الفصل وأما ما يظنه بعض الغالطين أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمدا حبيب الله، فمن جهله، فإن المحبة عامة والخلة خاصة، والخلة نهاية المحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذ خليلا ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بمحبته لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب وغيرهم. إذن فالخليل واحد بينما المحبوب يتعدد. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب المقسطين، وخلته خاصة بالخليلين. والشاب التائب حبيب الله، وإنما هذا من قلة العلم والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعل هذا الموضع أنسب للتوقف عنده لنستأنف الكلام في الكتاب ونواصله في حصة الغد إن شاء الله تعالى. اليوم 24 ذي الحجة، إذن وحيث لا سؤال فإننا قلت نلقى إلى حصة الغد إن شاء الله في هذا الموعد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.